السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في إثبات حجية قول النبي وفعله وتقريره. قلنا بأنه أفضل طريق لذلك هو أن نثبت العصمة المطلقة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على مستوياتها المختلفة من القول والفعل والتقرير، أو على ذلك تلك المراتب التي أشرنا إليها من تلقي الوحي إلى إبلاغ الوحي إلى ما يرتبط بالمعصية لله. لو ثبتت عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المراتب، فمن الواضح بأن قوله وفعله وتقريره سوف يكون حجة بلا ريب، وقد أشرنا إلى تلك الأدلة فيما سبق. طبعا ومن أهم تلك الأدلة القرآنية التي تثبت العصمة المطلقة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في نفس هذا الكتاب، هو آية التطهير. فإن آية التطهير ليست مختصة بأربعة، وإنما هي شاملة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو مقتضى الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة. فآية التطهير تثبت لنا العصمة المطلقة أيضا، فإذا ثبتت العصمة المطلقة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولو من خلال آية التطهير، فعند ذلك يكون قوله وفعله وتقريره حجة بلا ريب في ذلك على أي الأحوال. إذن الدليل الأول حجية أقوال النبي، أفعال النبي، تقريرات النبي من القرآن، اتضح مفصلا فيما سبق. وما ذكره السيد الحكيم حفظه الله تعالى من أن بعض هذه الآيات الكريمة دلالتها أخص من المدعى، اتضح الجواب بأنه حتى لو قبلنا ذلك في بعض الآيات، فإنه في آيات أخرى غنى عن ذلك، حيث تثبت العصمة المطلقة ومنها يترتب حجية أقواله وأفعاله وتقريراته. الدليل الثاني الذي ورد في كلمات علماء المسلمين لإثبات حجية أقوال النبي وأفعاله وتقريراته هو الاستدلال بالإجماع، وقد ورد مكررا في كلمات علماء الفريقين من السنة والشيعة، من أتباع مدرسة أهل البيت وغير أتباع مدرسة أهل البيت، حيث أنهم صرحوا بأن هناك إجماعا على حجية أقوال وأفعال وتقريرات النبي ولو على مستوى ما يرتبط بعالم التشريع. وهذا المقدار الآن يكفينا، نحن الآن نتكلم ولو على هذا المستوى، نتكلم على الحجية الأصولية. يقول وقد حكاه غير واحد من الباحثين، يقول خلاف: أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو يفيد الظن الراجع. هسه هذه فيما يرتبط بوسائل الإثبات، احنا الآن لا نتكلم في وسائل إثبات الصدور. إذا صدر، هسه كيف يثبت أنه صدر؟ ذاك ماذا؟ ذاك بحث آخر. هذه ونقل إلينا بسند صحيح ونحو ذلك، هذه مرتبطة بوسائل إثبات الصدور وهو بحث آخر الآن لا علاقة لنا به. قال: أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين، يعني يكون منجزا ويكون ماذا؟ معذرا. وكذلك في سلم الوصول الإجماع العملي من عهد رسول الله إلى يومنا هذا على اعتبار السنة دليلا تستمد منه الأحكام، فإن المسلمين في جميع العصور استدلوا على الأحكام الشرعية بما صح من أحاديث الرسول، ولم يختلفوا في وجوب العمل بما ورد من السنة، ولا يعلم مخالف في ذلك من المسلمين على الإطلاق، إلا ما يبدو من أولئك الذين رد عليهم الشافعي، وهم على طوائف ثلاث. هل سيقول وجل أقوالهم تنصب على وسائل الإثبات لا على أصل ماذا؟ على أصل السنة. وإلا لا يوجد هناك مسلم إذا صدر من النبي قول فعل تقرير يقول أنه ماذا؟ أنه ليس بحجة، وإلا أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر وهو مجتهد يصيب ماذا؟ ويخطأ، فقد يتفق معه وقد ماذا؟ يختلف. وهذا خلاف المقطوع به من الأدلة العقلية والأدلة النقلية القرآنية كما تقدم. يقول ومن هنا يقول ونقلة الإجماع على الحجية كثيرون، إلا أن الكلام في أمرين. الأمر الأول أن الإجماع حجة أو ليس بحجة، لقائل أن يقول أن الإجماع حتى لو تم فإنه ماذا؟ فإنه ليس بحجة، لا يوجد عندنا أي دليل على أصل حجية الإجماع. يوجد عندنا دليل على حجية القرآن، يوجد عندنا دليل على حجية السنة افترضوا، ولكن لم يقم عندنا دليل على حجية ماذا؟ الإجماع. فمن أنكر وجود دليل على أن الإجماع حجة، افترضوا أن علماء المسلمين أجمعوا على أن سنة رسول الله حجة، ولكن هذا الإجماع حجة وليس بحجة، ها؟ لا دليل على حجيته. هذا أولا. وثانيا، نحن نعلم بأن الإجماع لكي تثبت حجيته يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فما دليل حجية الإجماع؟ تارة أن دليل حجية الإجماع هو القرآن الكريم، فنستطيع أن نستدل بالإجماع على حجية ماذا؟ السنة. فلو سألنا سائل ما هو دليل حجية نفس الإجماع، نقول ماذا؟ آية دلت في القرآن الكريم. وأخرى لا، أن حجية الإجماع دليلها ماذا؟ ها؟ من السنة، يعني من قبيل قوله لا تجتمع أمتي على خطأين. فهل يمكن الاستدلال بمثل هذا الإجماع؟ لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه دوري كما هو واضح، فإن حجية هذا الإجماع متوقف على حجية ماذا؟ السنة. وحجية السنة متوقفة على ماذا؟ حجية الإجماع. وبحذف المتكرر يلزم أن يكون حجية الإجماع متوقف على حجية الإجماع، أو حجية السنة متوقف على حجية ماذا؟ السنة، وهو دور واضح. إذن لمن أراد أن يستدل بالإجماع على إثبات الحجية للسنة، لا بد أن يثبت حجية الإجماع من غير ماذا؟ من غير السنة، هسه إما من القرآن وإما ماذا؟ من العقل. أما إذا أراد أن يثبت حجية الإجماع من نفس السنة فإنه دوري. هذا ما يرد على الاستدلال بالإجماع لإثبات حجية السنة. وكذلك ما ورد من بعض الكتاب أنهم استدلوا على حجية السنة بروايات واردة ماذا؟ من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدور بعد فيها ماذا؟ أوضح، لأنه كلام رسول الله، كلام رسول الله حجة وليس بحجة، ها؟ لا يقول لها قائل بأنه هو يقول بأنه كلامي ماذا؟ حجة. من قال بأنه كلامه حجة؟ خب لعله لا سمح الله يتهو، لعله يشتبه، لعله يخطأ، لعله يتعمد الكذب، وحاشاه، ولكنه هذه الاحتمالات كلها موجودة. فلهذا دلالة السنة على حجية نفسها أيضا ماذا؟ غير تام. وقد استدل بها غير واحد من الأصوليين، يقول بعضهم كما دل على حجية السنة ومنزلتها من الكتاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. وسيأتي إن شاء الله البحث عن حديث الثقلين، أن نصه هو كتاب الله وعطرتي، أو نصه هو كتاب كتاب الله ماذا وسنتي بحثه إن شاء الله يأتي، وتقدم منا بحثه مفصلا في أبحاث الإمامة، وأنه أساسا لا توجد حتى ولا رواية واحدة تدل على صحة متن وسنتي كما ستأتي الإشارة. هذا المهم، حتى لو فرضنا أنه وردت مثل هذه الرواية، فهل تثبت حجية السنة أو لا تثبت؟ نقول لا تثبت، لأن حجية السنة يكون متوقفا على حجية السنة. وإقراره، الدليل الثاني، وإقراره لمعاذ بن جبل لما قال أقضي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسوله، يقول عمر بن عبد الله وهو يعدد أدلته على حجية السنة على حجية السنة، أن النبي اعتبر السنة دليلا من الأدلة الشرعية ومصدرا من مصادر التشريع، كما دل على ذلك حديث معاذ بن جبل. إلا أن يقول وقول النبي حجة، بأي دليل؟ بدليل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد ذلك استدلال بالقرآن على حجية السنة، مو استدلال بالسنة على حجية السنة. يقول وهذا النوع من الاستدلال لا يخلو من غرابة لوضوح لزوم الدور في هذا الاستدلال، لأن حجية هذه الأدلة موقوفة على كونها من السنة وكون السنة حجة، فلو توقف ثبوت حجية السنة عليها على هذه الأدلة للزم الدور. الدليل الثالث الذي يقال في المقام وهو دليل العاقل. أنتم تعلمون هذه نكتة من النكات الأساسية التي أشرنا إليها بالأمس بنحو الإجمال وتفصيله هنا، وهو أنه أساسا صدق النبي في دعواه النبوة، ما هو دليلنا على ذلك؟ هل الدليل نقلي أو الدليل عقلي؟ من الواضح بأنه لا يمكن أن يكون الدليل نقليا لإثبات صحة دعواه ماذا؟ النبوة. يعني ما الدليل على أن هذا نبي وصادق في ادعائه أنه نبي؟ ما الدليل على ذلك؟ لا نستطيع أن نقول هو لأنه دور، لا نستطيع أن نقول القرآن لأنه إثبات أن هذا قرآن مرتبط بالله، وحي من الله، متوقف على ماذا؟ على صدقه، وهو لم يثبت إلى الآن أنه صادق أو ليس بصادق. التفتوا جيدا، إذن إثبات صدق النبي في دعواه أنه نبي مرسل من الله، ما هو الدليل عليه؟ ها؟ لا يمكن أن يكون الدليل دليلا نقليا، لا بد أن يكون الدليل ماذا؟ دليلا عقليا يثبت لنا صحة دعواه أنه نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ولو أنه هذه الدعوة أو هذا الدليل العقلي هو جريان المعجزة على يديه. طبعا مع مقدمة أخرى ذكرت في علم الكلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى إن كان هذا الإنسان كاذبا في دعواه النبوة فإجراء المعجزة على يده إغراء بالجهل، وهو قبيح على الحكيم، والقبيح ماذا؟ لا يصدر من الله سبحانه وتعالى، وهذه مرتبطة بمسألة الإيمان بالحسن والقبح ماذا؟ العقليين. هسه بأي طريق فرضنا، فالدليل الذي يثبت لنا بأن هذا الإنسان نبي هو ماذا؟ هو إثبات أنه معصوم، وعصمته لا يمكن بعد أن نثبتها بطريق ماذا؟ بطريق نقلي، بل لا بد أن يكون بطريق عقلي. فنفس الدليل العقلي الذي أثبت لنا العصمة يثبت لنا ماذا؟ حجية أقواله وأفعاله. وهذا ما أشرنا إليه بالأمس من أنه لو لم يكن معصوما للزم نقض ماذا؟ ها؟ نقض الغرض من إرسال الأنبياء والمرسلين ومن كونهم مبشرين ومنذرين، وأساسا لما تمت الحجة لله على الناس، بل لكانت الحجة للناس على الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم يقول إنما بعثنا الأنبياء والمرسلين حتى لا تكون للناس علينا حجة بعد بعث الرسول، ولو كانوا يشتبهون، ولو كانوا يخطئون، ولو كانوا يكذبون، ولو كانوا ينسون، ولو كل هذه للزم منها جميعا أنه لا تتم الحجة لله على الناس، بل تكون الحجة للناس على الله سبحانه وتعالى. وهذا نقض للغرض، ونقض الغرض إما ممتنع عقلا لأنه يلزم التفكيك فيه بين العلة والمعلول كما ذكروا، وإما أنه قبيح على الحكيم. الحكيم إذا كان عنده غرض ينبغي أن يصل إلى غرضه، إلا إذا فرضنا أن ذلك الحكيم الذي له غرض ما هو عاجز عن إيصالي وعن تحقيق غرضه، وهذا لا يتحقق في المولى سبحانه وتعالى. فإن له غرض، ما هو غرضه؟ أن يهدي الإنسان وأن يوصله وأن يبين له الطريق الموصل إلى كماله، وأنه قادر على تحقيق ماذا؟ هذا الغرض. فلو كان الرسول الأعظم أو أي رسول كان كاذبا حاشا، أو كان ساهيا أو مخطئا أو إلى غير ذلك، فإنه يلزم ماذا؟ يلزم نقض الغرض الذي من أجله بعث الأنبياء والمرسلون. فالدليل العقلي يقول لنا بعصمة النبي، وإذا ثبتت عصمة النبي ثبتت ماذا؟ ثبتت حجية أقواله وأفعاله وتقريراته. دليل العقل يقول: ويراد من دليل العقل هنا خصوص ما دل على عصمة النبي. التفتوا جيدا، إذن هنا بعد يدخل من نفس المدخل الذي دخلنا إليه، وهو أنه إذا أثبتنا عصمته ثبتت ماذا؟ حجية أقواله وأفعاله. خصوص ما دل على عصمة النبي وامتناع صدور الذنب والغفلة والخطأ والسهو منه. لماذا لا بد أن يكون منزها عن الذنب والغفلة والخطأ والسهو والنسيان ونحو ذلك؟ يقول: لأنه حتى يمكن القطع بكون ما يصدر منه ماذا؟ وحي من الله. وإلا لو احتملنا أنه خطأ، احتملنا أنه سهو، احتملنا أنه اشتباه نسيان، إذن يمكن أن يحصل لنا القطع بأنه وحي أو لا يمكن؟ يمكن أن يحصل لنا قطع بأنه رسالة أو لا يمكن؟ ويلزم نقض الغرض الذي من أجله بعث الأنبياء والمرسلون. بعد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يحتج على عباده، بل عباده يحتجون ماذا عليه؟ أنه لم توصل إلينا الرسالة، لم تبلغنا، لم تهدنا للذي يوصلنا إلى الهدف. قال: ليمكن القطع بكون ما يصدر عنه من أفعال ومن أقوال وأفعال وتقريرات هي من قبيل التشريع الإلهي، إذ مع العصمة لا بد أن تكون جملة تصرفاته القولية والفعلية وما يتصل بها من إقرار موافقة للشريعة، وإذا كان كذلك فهذا هو معنى حجية أقواله وأفعاله ونحو ذلك. وهذا الدليل من أمتن ما يمكن أن يذكر من الأدلة على حجية السنة، وإنكار دليل العقل على العصمة إنكار لأصل ماذا؟ لأصل النبوة. أساسا من يقول أنه ماذا؟ من يقول أنه صادق في دعواه النبوة؟ فإنكار عصمته إنكار لأي شيء؟ إنكار لنبوته وإنكار للدين من الأساس. ومن هنا قد يرد إشكال أنه قد يقول قائل من أنه: نعم هذا الدليل يثبت لنا أنه لا يتعمد الكذب، أما أنه لا يخطأ ولا يسوء من أين تقولون؟ سيأتي في قوله إشكال ودافع. المهم يقول: وهذا الدليل من أمتن ما يمكن أن يذكر من الأدلة على حجية السنة، وإنكار هذا الدليل مساوق لإنكار النبوة من وجهة عقلية، لأنه مع عدم ثبوت صحة ما يقوله فلعله كاذب حتى فيما يدعي من أنه نبي مرتبط بالله سبحانه وتعالى، إذ مع إمكان صدور المعصية منه أو صدور الخطأ في التبليغ أو السهو أو الغفلة لا يمكن الوثوق
أو لا أقل لا يمكن حساسا لا يمكن القطع بما يدعي تأديته عن الله عز وجل لاحتمال العصيان لاحتمال السهو لاحتمال الغفلة أو الخطأ ونحو ذلك ولا مدفع لهذا الاحتمال. ومع وجود هذا الاحتمال يعني احتمال الخطأ والسهو ونحو ذلك لا يمكن تمامية الاحتجاج لا له ولا عليه حتى في مجال دعواه النبوة لا يمكن إثبات شيء له ولا يمكن إثبات شيء عليه لما سبق أن قلنا من أن كل حجة لا تنتهي إلى القطع فهي ليست ماذا؟ فهي ليست بحجة لأن العلم مقوم للحجية أي لصحة الاحتجاج من المنجزية والمعذرية. فإذا ثبتت نبوته ونبوته بأي طريق تثبت بطريق نقلي أو بطريق عقلي قلنا أساسا الطريق النقلي لا يمكن بل لا بد من إثبات نبوته بطريق عقلي ونبوته ثبوت نبوته يعني ثبوت ماذا عصمته. فإذا ثبتت عصمته ثبتت حجية أقواله وأفعاله وتقريراته فقد ثبتت عصمته حتما للتلازم بينهما أين بين ثبوت النبوة وبين ثبوت ماذا العصمة وبخاصة على مباني العدلية على مباني الحسن والقبح العقلي وبخاصة إذا آمنا باستحالة إصدار المعجزة من قبل الله تعالى على يد من يمكن أن يدعي النبوة كذبان لأنه هذا يلزم منه نقض الغرض. لماذا يلزم منه نقض الغرض إذا صدرت المعجزة على يد الكاذب؟ خب هذا الكاذب يدعي يريد أن يهدي الناس ويريد أن يحرف الناس خب من الواضح بأنه ليس بصدد هداية الناس وإلا إذا كان بصدد هداية الناس لما كان كاذبا في هذه الدعوة. أساسا هذا البحث مرتبط بعد ببحث كلامي لا علاقة لنا ببحثه هنا وهو أنه هل تصدر المعجزة على يد الكاذب أو أن الله سبحانه وتعالى يمنع من ذلك. يقولون قانون الحسن والقبح العقلي يقول بأنه لا تصدر. إشكال ودافع. هذا الإشكال هو أن يقول قائل بأنه أقصى ما يدل عليه هذا الدليل وهو دليل العقلي لإثبات النبوة وبه تثبت عصمة النبي يثبت لنا أن النبي لا يتعمد الكذب على الله سبحانه وتعالى في دعواه النبوة فأصل دعواه النبوة صادق فيه. أما هذا لا يثبت لنا أنه لا يخطأ لا يسهو لا يشتبه لعله يخطأ لعله يسهو. خب إذا احتملنا أنه خطأ سهو يقول ندفع احتمال الخطأ والسهو بأصالة عدم السهو بأصالة عدم الغفلة بأصالة عدم الخطأ. أنتم ماذا تفعلون في كلمات الآخرين عندما ينقل قائلون قولا تقطع بأنه ليس متعمدا للكذب ولكن تحتمل أنه مشتبه أو لا تحتمل؟ إذا احتملت أنه مشتبه ماذا تفعل؟ تقول ندفع الاشتباه بأصالة عدم الاشتباه ندفع الخطأ بأصالة عدم الخطأ ندفع الغفلة بأصالة عدم الغفلة ندفع النسيان بأصالة عدم النسيان. إذن الدليل العقلي أقصى ما يثبته لنا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يتعمد الكذب في أصل دعوة ماذا؟ النبوة. أما أنه لا يشتبه لا يخطأ لا يسهو ليس الأمر كذلك. إذن خب إذا احتملنا الخطأ يقول ندفعها بأصالة عدم الخطأ كما نفعل بالنسبة إلى الآخرين. فهذا بعد بناء على هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون كأي مجتهد ماذا؟ آخر كأي إنسان آخر يحتمل في كلماته مطابقة الواقع وعدم ماذا؟ مطابقة الواقع. فإذا احتملنا عدم المطابقة نتبع ماذا ذلك؟ بأصالة عدم الغفلة بأصالة عدم الاشتباه بأصالة عدم السهو وكذا. وقد يقال بعدم التلازم عقلا بين إثبات العصمة له وتحصيل الحجة على اعتبار ما يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير من قبيل التشريع. لماذا؟ لأن الدليل العقلي غاية ما يثبت امتناع كذبه في ادعاء النبوة. لماذا؟ لاستحالة صدور المعجزة على يد مدعى النبوة كذبان لا مطلق صدور الذنب منه فضلا عن الخطأ والسهو والإنسان. فقد يرتكب المعصية، ولكن في هذه الجهة فقط ماذا؟ لا يرتكب المعصية. من قبيل ما نقوله في حجية خبر الثقة. ما معنى حجية خبر الثقة؟ يقولون أن هذا الإنسان عادل من حيث الإخبار فقط، أما ما زاد عن ذلك ها فقد يكون فاسقا ولا محذور فيه. ونحن نريد أنه في إخباره عادل أو فاسق، ها في إخباره لا يتعمد الكذب، يعني العدالة في الإخبار، يعني التبعيض في العدالة. هنا أيضا يريد أن يقول التبعيض ماذا؟ التبعيض في المعصية، فيما يرتبط بادعاء النبوة كذبا، بل لا يفعل ذلك ولا يصدر منه ذلك لا عمدا ولا سهوا. بهذا المقدار احنا نقبل العصر، ودليل العقل لا يثبت لنا اكثر من ذلك. اما بصدور المعصية منه في غير النبوة عمدا سهوا خطأ اشتباها، بعد هذا لا دليل، والدليل العقلي لا يثبته لنا. حتى احنا بالامس بعد استطعنا، بعد ان ثبت، التفتوا جيدا، بعد ان ثبت لنا هذا المقدار، يعني نناقش هذا القول بهذا الشكل، بعد ان ثبت لنا هذا المقدار وهو انه فيما يرتبط بدعواه النبوة صادق او ليس بصادق؟ صادق. وهذا القرآن معجزة او ليس بمعجزة؟ معجزة، هذه معجزته. وهذا القرآن يثبت ماذا؟ عصمته. بعد ذلك ماذا؟ عصمته المطلقة. يعني نلفق من دليل عقلي يثبت لنا عصمته في هذا المقدار وهي النبوة. فإذا ثبتت عصمته والقرآن معجزته، نأتي إلى القرآن لنسأله هذا النبي الذي جاء وادعى النبوة فقط في دعواه النبوة لا يخطئ ولا يشتبه ولا يعصي، أو مطلقا لا يخطئ ولا يشتبه ولا يعصي، ها؟ ماذا نقول؟ ماذا يجيبنا القرآن؟ يقول لا، مو فقط في دعواه النبوة لا يشتبه ولا يعصي ولا يخطئ ولا يسهو، بل في كل شيء لا يخطأ ولا يشتبه ولا يعصي، لأنه معصوم مطلقا. ما أدري واضح الاستدلال؟ إذن هذا الجواب، هذا الإشكال جوابه ودفعه يكون بهذا التلفيق، وهو أنه فد مقدار يقبله المستدل، يقبله المناقش المستشكل، والباقي نتممه من خلال الآيات التي أشرنا إليها فيما سبق. يقول ودعوى عدم حصول العلم. فإن قال قائل أنه إذا ثبت أنه يحتمل فيه الخطأ والاشتباه ونحو ذلك فلا يحصل لنا العلم، يقول لا، ندفع كل هذه الاحتمالات بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم الغفلة، عدم السهو، عدم النسيان. ودعوى عدم حصول العلم بكون ما يصدر عنه تشريعا لاحتمال الخطأ أو النسيان أو الكذب في التبليغ أو السهو يدفعها الرجوع إلى أصالة عدم الخطأ السهو الغفلة ونظائرها، وهي من الأصول العقلائية التي يجري عليها الناس في واقعهم، ويكون حسابه الهدف هذا، ويكون حسابه حساب أئمة المذاهب، فيكون مجتهدا في عرضهم. لا تتصورون بأن هذه جزافا انتهت النظرية إلى هنا، وإلا إذا ما ينزلون النبي إلى درجة المجتهد لا يمكنهم أن يقولوا كانتا ونحن نعاقب عليهما ونؤاخذ عليهما، ما يصير. إذن لابد أولا رسول الله يسوي شنو هو؟ ها؟ يسوي مجتهد، وهذا المجتهد قد يصيب وقد يخطأ، ومجتهد خالف مجتهدا آخر فيه محذور مولان، ها؟ ولكن فرق أنه مجتهد يصيب ومجتهد ماذا؟ أخطأ. الذي أصاب له أجران والذي أخطأ ماذا؟ فله أجر واحد، حتى يصححوا كل انحرافات التي صدرت من الخلفاء. هسه من الخلفاء الراشدين او من غير الخلفاء الراشدين، من امثال معاوية ويزيد الى ما شاء الله، ما ادري واضح المطلب. شوفوا هذا كأنه تأسيس الاساس النظري لتلك النظريات التي بعد ذلك افسدت في الاسلام والمسلمين، ونحن نعيش تلك الاشكاليات والمفاسد الى يومنا هذا. فيكون حسابه حساب أئمة المذاهب. والإخوة يتذكرون هنا احنا نقلنا هذا المطلب للإخوة، ان القوشجي في هذه المسألة في حاشيته على تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، عندما ينقل المحقق الطوسي: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. واحدة من الوجوه التي يذكرها لتوجيه عمل الخليفة الثاني يقول أنه مجتهد في قبال مجتهد، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وهذا لا يقدح في عدالة وإمامة وخلافة الخليفة الثاني، لأن المحقق الطوسي يجعل ذلك من ماذا؟ من قوادح خلافته وإمارته للمسلمين. يقول لا يقدح ذلك باعتبار أنه مجتهد ولكنه أخطأ. يقول: ويكون حسابه حساب أئمة المذاهب من حيث وجود هذه الاحتمالات في أقوالهم، ومع ذلك فإن الناس يثقون بأقوالهم ويدفعون الخطأ فيها أو السهو أو الغفلة أو تعمد الكذب بأمثال هذه الأصول. وهذا الإشكال من أعقدي، لا ليس من أعقدي، وجوابه اتضح فيما سبق بأنه من التلفيق بين ذلك الدليل العقلي الذي قبله المستشكل وبين تلك الأدلة القرآنية القطعية التي أشرنا إليها يثبت ماذا؟ تثبت العصمة المطلقة. ولكن طريقة السيد الحكيم تختلف في الجواب عن هذا الإشكال، وفي نظرنا ذلك الجواب الذي أشرنا إليه أو أشرنا إليه الآن هو أدق مما سيشير إليه هنا، وإن كان جوابا أيضا تاما. وهذا الإشكال من أعقد ما يمكن أن يذكر في هذا الباب، ولكن دفعه إنما يتم إذا تذكرنا ما سبق أن قلناه من أن كل حجة لا تنتهي إلى العلم فليست ماذا؟ فليست بحجة. هذه القاعدة احفظوها، يقول لنا، وهو أنه كل شيء ما لم يحصل به قطع فهو ليس ماذا؟ فليس بحجة. لماذا؟ لأنه تقدم في مقدمات التمهيدية لهذا الكتاب، لأن القطع هو الحجة الوحيدة التي لا تحتاج إلى جعل وإلى إمضاء وإلى تشريع، بل يستحيل أن تجعل الحجية ماذا؟ للقطع، كما تقدم بيانه فيما سبق. وبها، أي بحجية القطع، وبها ينقطع التسلسل ويرتفع الدور. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. كل شيء، كل حجة غير القاطع فحجيتها ماذا؟ مجعولة. فلو قلنا أن القطع أيضا حجيته مجعولة لتسلسل أو لدار، فلا بد أن ننتهي إلى أن القطع حجيته ماذا؟ ليست مجعولة، وإنما حجية القطع ماذا؟ ذاتية، لأن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. حتى الآن كيف يناقش؟ يقول: تعالوا معنا إلى هذه الأصول التي أشاروا إليها، وهي أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم السهو، أصالة عدم النسيان ونحو ذلك. هذه الأصول العقلائية التي يفزع إليها الناس في سلوكهم مع بعضهم، هل تحدث لنا علما بمدلول كلام النبي أو لا تحدث لنا علما؟ تفصيله بعد يأتي أحمد عبد الله.